أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المانع الثاني، وكان المانع الثاني هو عبارة عن دعوة أن الغرض لا بد من رعايته، حتى إذا سلمنا الانحلال من ناحية التكليف فلا نسلم الانحلال من ناحية الغرض، لأن الغرض أمر بسيط وحداني ليس مركبا، وإنما هو أمر بسيط. وحيث أن هذا الغرض هو الذي يكون تجتمع عليه الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والأغراض الموجودة في المتعلقات. وحيث أن الغرض مما يحكم العقد بلزوم مراعاته، ففي هذه الحالة إذا جمعنا بين هذه الأمور، النتيجة هي أنه لا بد من الاحتياط بالإتيان بالأكثر، لأن الاقتصار على الأقل لا يخرج معه الغرض، تحصيل الغرض لا يخرج ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الزائد على الأقل دخيلا في حصول الغرض، فإذا اقتصر على الأقل هو لا يخرج تحقق الغرض، وهو مسؤول عن ماذا؟ عن تحصيل الغرض. كما هو مسؤول عن تحصيل الواجب، هو مسؤول عن تحصيل الغرض، لأن العقل يحكم بلزوم تحصيل أغراض المولى وملاكات المولى التي تجتمع عليها الأحكام الشرعية. وبعبارة أخرى، كأنه يريد أن يقول أن الشك في محل الكلام من ناحية الغرض هو شك في المحصل، وليس شك بين الأقل، دائرا بين الأقل والأكثر، وإنما هو شك في المحصل. ولا إشكال أنه في موارد الشك في المحصل مبناهم على ماذا؟ على جريان الاشتراع للبراءة عند الشك في ماذا؟ في المحصل. فغاية الأمر أن هذا الشك في المحصل ليس بلحاظ التكليف، ليس بلحاظ التكليف، لأنه بلحاظ التكليف الأمر دائر بين الأقل والأكثر، ونفترض أنه حل، لكنه بلحاظ الغرض الذي هو أمر بسيط ووحداني، الشك يكون في المحصل في الحقيقة، فهو يشك في أنه هل يحصل على هذا الغرض إذا اقتصر على الأقل أو لا. الاشتغال يقول له لا بد من تحصيل الغرض والاحتياط بالإتيان بماذا؟ بالأكثر، لأنه لا طريق لتحصيل الغرض إلا بالإتيان بماذا؟ بالأكثر. هذا هو المانع من إجراء الوراء، المانع الثالث من إجراء الوراء في محل الكلام. هذا المانع الشيخ قدس الله نفسه الزكي ذكره وأجاب عنه، ولا يقتضي هذا المانع، أجاب عنه بجوابين. الجواب الثاني وهو المهم منهما أنه يقول بأنه في المقام لا يمكن تحصيل الغرض على نحو اليقين والجزم حتى لو جاء بالأكثر، في المقام لا يمكن تحصيل الغرض جزما سواء جاء بالأكل أو جاء بالأكل. أما إذا جاء بالأكل فواضح، لا يمكن تحصيل ماذا؟ تحصيل الغرض جزما، لاحتمال أن يكون الزائد الذي لم يأتي به هذا دخيل في ماذا؟ في حصول الغرض. فإذا اقتصر على الأكل وترك هذا الزائد هو لا يلزم بتحقق الغرض في المقام. وأما على تقدير الإتيان للأكثر أيضا يقول بماذا؟ لأنه هذا لا يجزم بالحصول الغرض لو جاء بالأكثر، وذلك باعتبار اجتماعه داخل قصد الواجب في حصول الغرض، لاحتمال دخل قصد الواجب في حصول الغرابة. ومن الواضح لأن الإتيان بالأكثر، الإتيان بالأكثر لو جاء بالأكثر كيف يقصد الوجه؟ هل يقصد الامتثال، يقصد الأمر الجزمي على نحو الغاية على نحو الصفة؟ ما يأثر هذا النتيجة؟ قصد الوجه يكون يقصد الأمر الجزمي، الأمر الجزمي يقصده، هذا تشريع محرم. كيف يقصد الأمر الجزمي بالأكثر والحال أنه هو لا يعلم بماذا يتعلق الأمر بالأكثر وإنما هو أمر مشكوك؟ فإذا لا يمكنه أن يأتي بالأكثر الواجب، قصد الواجب الواجب لأنه كصفة حتى يقصد الواجب، قصد يأتي بالأكثر الواجب على نحو الجزم واليقين، وإلا يكون ماذا؟ يكون مشرعا. إذا لا يمكنه قصد الأمر الجزمي. وأما قصد الأمر، قصد الأمر الاحتمالي، هذا لا ينفعه في ماذا؟ في 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 تحصيل، في حصول الجزم بحصول الغرض، في الجزم بحصول الغرض. لماذا؟ لأننا نحتمل أن قصد الوجه الجزمي ويكون دخيلا في ماذا؟ في حصول الغرض، وهذا لم يقصد الوجه الجزمي وإنما قصد الوجه الاحتمالي. فيبقى احتمال عدم تحقق الغرض حتى لو جاء بالأكثر قاصدا به وجهه، لكن على نحو الاحتمال لا على نحو الجزم واليقين. وهذا معناه في الحقيقة أن المكلف في المقام لا يتمكن من ماذا؟ من قصد الوجه، لا يتمكن من ماذا؟ من قصد الوجه. وفي هذه الحالة حينئذ لا معنى للمشكل ونقول بماذا؟ بأن هذا المكلف يجب عليه تحصيل الغرض ويجب عليه الاحتياط والإتيان بالأكثر لكي يحرز حصول ماذا؟ حصول الغرض، لأنه مسؤول عن تحصيل الغرض عقلا كما هو مسؤول عن تحصيل الواجب عقلا. وأن الشك في لحاظ الغرض يكون شكا في المحصل وهو مجرى لقاعدة الاحتياط والاشتغال. يقول هذا إنما يكون معقول عندما يكون قصد الوجه مما يمكن تحصيله، مما يمكن تحصيله. أما إذا كان قصد الوجه مما لا يمكن تحصيله حتى لو جاء بالأكثر، حينئذ لا معنى لأن نلزمهم بالإتيان بالأكثر لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل الغرض، والمفروض أنه غير متمكن من تحصيل ماذا؟ من تحصيل قصد الوجه، وبالتالي غير متمكن من تحصيل الغرض على نحو الجزم واليقين. على كل تقدير جاء بالأقل هو لا يتمكن من قصد الوجه، لا يتمكن من اليقين بحصول الغرض، أو جاء بماذا؟ بالأكثر. على كل التقديرين هو لا يتمكن من الجزم بحصول الغرض، لأنه إن جاء بالأقل كما ذكرنا يحتمل أن يكون المقدار الزائد والجزء الزائد الذي تركه دخيلا في حصول الغرض. وإذا جاء بالأكثر يحتمل أن يكون قصد الواجب دخيل في حصول الغرض، يعني ليس مجرد الإتيان بالأفعال اللي هي نعبر عنها بالأكثر هي تكون محققة علما للغرض وللملاك والمصلحة الموجودة في الفعل، وإنما لا بد أن يأتي بالأكثر مع قصد الواجب. وهذا متعلق في المقام، هذا غير متمكن من قصد الوجه في المقام حتى نقول أنه يجب عليك تحصيل الغرض جزما. لماذا؟ لأنه جاء به جازما هذا تشريع محرم، فحينئذ لا يكون ما جاء به وهو تشريع محرم محققا للغرض جزما، لماذا؟ لأنه تشريع المحرم فعله فعل الحرام، كيف يكون محقق الغرض؟ وإن جاء به بعنوان الاحتمال هذا ممكن أن يأتي به بقصد الوجه الاحتمالي، لكنه هذا لا يعني الجد بحصول الغرض. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الدخيل في حصول الغرض هو ماذا؟ قصد الوجه الجزمي، وبالتالي هذا لا يتمكن من تحصيل الغرض، وعليه فلا يمكن إلزامه بالاحتياط من ناحية ماذا؟ من ناحية الغرض. لا يمكن إلزامه بالاحتياط من ناحية الغرض لأنه لا يتمكن من تحصيل الغرض جزما. إذا لا يبقى الزين، لا يبقى حينئذ إلا مسألة الحذر من العقاب والفرار من العقاب وتحصيل المؤمن من العقاب. إذا بقينا إحنا وهذا حينئذ المسألة محلولة. لماذا؟ لأن العقل معلوم الوجوب، لا يحكم العقل بالتأمين من ناحيته، وما زال على العقل لا يعلم بترتب العقاب عليه ولا يعلم بوجوبه، فتجري فيه البراءة العقلية وتؤمن من ناحية العقاب من جهته، وبالتالي لا يجب عليه الاتيان بالأكثر ويمكنه الاقتصار على الأقل. هذا الجواب عن المانع الثالث واضح أنه يشتني على جملة من الأمور. يشتني أولا على القول باعتبار قصد الوجه. أول ملاحظ عليه أنه هو مبني على ماذا؟ على القول باعتبار قصد الوجه، وماذا أنكرنا ذلك كما أنكروه وقالوا بأنه لا دليل على ماذا؟ لا دليل على اعتبار قصد الوجه في العبادات، بل قالوا بأن عدم تعرض الروايات وعدم تعرض شيء من النصوص إلى مسألة قصد الوجه هو دليل على عدم اعتبار قصد الوجه، وإلا هذه من الأمور المغفول عنها عادة التي يغفل عنها المكلفون. مع غفلة المكلفين عن هذا قصد الوجه لو كان معتبرا شرعا لأشارت إليه النصوص أو بعض النصوص على الأقل، بينما نجد أن هناك إغفال تام عن مسألة قصد الوجه، وهذا يستكشف منه عدم اعتبار قصد الوجه في محل الكلام. فإذا هذا الكلام هو يشتني أساسا على القول باعتبار قصد الوجه، هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية التي ذكرت في كلماته هي أنه قصد الوجه لو قلنا باعتباره فهو يختص بالواجبات التعبدية كما هو واضح، ولا يشمل الواجبات التوصلية باعتبار أنه نحن نجزم بأن قصد الوجه ليس معتبر في حصول الغرض من الواجبات التوصلية. الواجب التوصلي يتحقق الغرض منه كيف ما اتفق حصوله، ولو لا قصد ولا اختيار كيف ما اتفق حصوله. فإذا لا يمكن أن نقول بأن هذا يشري إلى الواجبات التوصلية، لا، على القول باعتبار قصد الوجه فهو شيء يختص بالواجبات التعبدية، هذه فيها مجال لأن يقال بأن قصد الوجه معتبر في الواجب ودخيل في تحقق الغرض من الواجب العبادي. أما الواجبات التوصلية فلا احتمال لأن يكون قصد الوجه دخيلا في حصول الغرض منها. وبناء على هذا حينئذ ينبغي أن نفصل الاحتياط في وجوب الإتيان بالأكثر بين الواجبات التوصلية التي يدور أمرها بين الأقل والأكثر، والواجبات التعبدية التي يدور أمرها بين الأقل والأكثر، ونلتزم بالاحتياط في الثاني دون شنو؟ دون الأول، لأن الأول الغرض منه يتحقق ولا يتوقف تحقق الغرض منه على قصد الوجه، فلا بد من التفصيل ولا قائل بالتفصيل، وهذا محذور في حد نفسه. الملاحظة الثالثة التي ذكروها هي مسألة أنه قصد الوجه لو قيل باعتباره فهو مختص بصورة الإمكان، حيث يمكن الإتيان بقصد الوجه حينئذ يكون معتبرا، أما في صورة عدم الإمكان فلا إشكال عندهم في عدم اعتباره، فلا إشكال عندهم في عدم اعتباره. وإلا يعني لو قلنا باعتبار قصد الوجه حتى في صورة عدم الإمكان عدم التمكن منه، معناه يؤدي إلى أن لا يتمكن المكلف من الاختيار إطلاقا، لا يتمكن من الاختيار، لأنه أي شيء يأتي به هو ليس موافقا من الاختيار. الاختيار هو عبارة عن إتيان بما يفرغ الذمة يقينا، بما يفرغ الذمة يقينا. لو قلنا باعتبار فرض الوجه الواجبات العبادية حتى في صورة عدم التمكن منه، حينئذ المكلف لا يتمكن من تحصيل الاحتياط في شيء من هذه الموارد التي يدور الامر فيها بين الاقل وبين الاكثر. هذا مضافا الى ما ذكره صاحب الكفايه من انه من قال بان المكلف عندما ياتي بالاكثر لا يتمكن من قبض الوجه على وجه على نحو الجزم واليقين؟ لماذا لا يتمكن؟ لماذا لا يتمكن المكلف من انه عندما ياتي بالاكثر هو يفصل الوجه على نحو الجزم واليقين؟ يقول هذا امر ممكن، فغاية الامر هذا امر منكم باعتبار ان قصد الوجه معتبر في الواجب لا في الاجزاء. قصد الوجه والتمييز انما يعتبر في ماذا؟ في اصل الواجب لا في اجزائه، بحيث يجب علي عندما ياتي بالاجزاء ان يقصد الوجه في هذا الجزء ويقصد الوجه في هذا الجزء وهكذا. فلو جاء للاكثر مع قصد اجمالي للواجب الموجود طبعا في ضمن الاكثر، ولو على فرض ان الجزء الزائد ليس جزءا من ذلك الواجب، لكن الواجب موجود في ضمن الاكثر، الواجب موجود في ضمن الاكثر طبعا، وبامكانه ان يكفي ياتي بالاكثر بالاكثر ويقصد به الوجه الجزمي، يقصد به الوجه الجزمي، لكن بنظرة إجمالية لا بنظرة تفصيلية للأجزاء، أن هذا الجزء جزء من الواجب وواجب وهذا الجزء واجب وهذا كذا وهكذا، لا، بنظرة إجمالية عندما يأتي بالأكثر، الأكثر يشتمل على متعلق الوجود طبعا، الأكثر فيه متعلق الوجود طبعا، ذاتا متعلق الوجود، فإذا كان كذلك إذن بإمكانه أن يأتي بالأكثر ويقصد به الوجه الجزمي، وإن كان هو يحتمل أن جزء من الأجزاء ليس شنو ليس جزء من هذا المركب، وبالتالي لا ينبسط عليه الوجوه، بالرغم من هذا هو يتمكن من قصد الوجه الجزمي عند الإتيان بالأكثر. فكيف تقول النقاش مناقشة مع الشيخ الأنصاري، كيف تقول بأن المكلف في معنى الكلام لا يتمكن من قصد الوجه في محل الكلام؟ لا يتمكن من قصد الوجه، إذا جاء بالأكثر يلزم بالإتيان بالأكثر لأجل تحصيل الغرض، وهو متمكن من الإتيان بالأكثر مع قصد وجهه، لكن بهذا النحو أن لا ينزل إلى التفاصيل إلى الأجزاء ويميز الأجزاء في أن هذا واجب وهذا ليس واجب وهكذا، لا، وإنما يأتي للأكثر بنظرة إجمالية لأنه يعلم بأن الأكثر هذا الأكثر بنظرة إجمالية هو مصداق للواجب ومما تعلق به الواجب، فيمكنه أن يأتي به مع قصد الوجه. هذا هو الجواب الذي هذا هو الجواب عن يعني عما ذكره الشيخ الأنصاري لدفع المانع الثالث. المانع الثالث هو أنه لا بد من مراعاة الغرض ويجب الاحتياط بلحاظ الغرض لا بلحاظ التكليف، لأن يعني التكليف الحل، يفترض أنه الحل، لكن الغرض أمر بسيط ووحداني، والعقل يلزم بلزوم رعايته وتحصيله، ولا يتمكن المكلف من تحصيله إلا بالإتيان بالأكثر. هذا هو المانع الثالث من إجراء الورع. الشيخ الأنصاري قال لا، في المقام لا يتمكن من تحصيل من 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 اليقين بحصول الغرض حتى لو جاء بالأكثر. يجري احتمال أن يكون قصد الوجه دخيلا في حصول الغرض، والمكلف غير متمكن من ماذا؟ من قصد الوجه. وفي الجواب عن هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري، محقق النائم أجاب عن أصل المانع بجواب آخر وحاصل ما ذكره وخلافة ما ذكره، وله كلام طويل في هذا المقام. خلافة ما ذكره هو أن الغرض هو يقسم إلى قسمين، الغرض أو بعبارة المصلحة كما تقدم، المصلحة الموجودة في متعلقات التكاليف الأوامر والنواهي، المصلحة الموجودة في متعلق الأمر ومتعلق النهي، المفسدة الموجودة في متعلق النهي. هذه الأغراض تقسمها إلى قسمين، هناك غرض تكون نسبته إلى فعل المكلف نسبة معلول إلى العلة، ونسبة المسبب التوليدي إلى السبب التوليدي. أكو أغراض من هذا القبيل نسبة إلى فعل المكلف المأمور به نسبة المعلول إلى العلة، المسبب التوليدي إلى السبب التوليدي. يمثل ذلك في مسألة الإحراق بالنسبة إلى الإلقاء في النار، إلقاء الشيء في النار هذا الفعل، هذا بمنزلة العلة بالنسبة إلى الاحتراق، فيكون الاحتراق مسببا توليديا لهذا السبب، وهو ماذا؟ إلقاء الورقة مثلا في النار. هذا قسم من الأغراض. القسم الآخر من الأغراض تكون نسبة الغرض إلى فعل المأمور به، إلى فعل الفعل الصادر من المكلف، هو نسبة للمقدمة إلى المقدمات الإعدادية، بحيث يكون فعل المكلف بمثابة المقدمة الإعدادية لحصول الغرض، معلة عامة ولا سبب توليدي فعل المكلف، وإنما هو بمثابة المقدمة الإعدادية، يعد يساهم في ماذا؟ في حصول ماذا؟ في حصول الغرض. لكن الغرض يتوقف على أمور أخرى فخارج عن قدرة المكلف وخارج عن اختيار المكلف. الغرض لا يحصل إلا بمجموع أمور، بعضها داخل تحت قدرة المكلف وتحت اختياره، ويمكن تكليف المكلف بها وأمره بها، وبعضها لا خارج عن قدرته، لا معنى لأن تطلب من ماذا؟ من المكلف، ماذا؟ من قبل المكلف. من قبيل مثلا ما ذكر مسألة الفلاح عندما يذر الأدم يضع البذر في الأرض يحرث الأرض مثلا، النتيجة الغرض هو ماذا؟ هو طيورة هذا البذر مثلا، هذا الحبة سنبل، هذا هو الغرض، ويزرع لأجل ذلك. هذا الغرض لا يترتب على ما يفعله الفلاح، ترتب المعلول علينا على العلة الإسلام، ليس هكذا، ليس هذا مسبب توليدي لفعل الفلاح بالحرف والبذر. وإنما الحرف والبذر معالج ليس إلا مقدمة عدادية لفيرورة الحبل ماذا؟ سنبلان فيرورته سنبلان مقدمة عدادية ليس إلا وفيرورة الحبل سنبلان يتوقف على أمور أخرى غير مسألة الحرف والبذر التي ترتبط بهذا الفلاح هناك أمور يتوقف عليها فيرورة الحبل سنبلان نزول المطر هواء يكون بوضع خاص إلى آخر من الأمور الأخرى التي يتوقف عليها فيرورة الحب سنبل فإذا هذا هو فقط مقدمة إعدادية هذا القسم قسمه قسم الأغراض إلى قسمين يقول الأغراض من قبيل القسم الأول إذا كانت يمكن أن يتكلف بها المكلف لماذا؟ لأنها هي فعل المكلف ومقدورة للمكلف وداخلة تحت اختيار المكلف ماكو مشكلة في أن يكلف بها المكلف فحينئذ يؤمر المكلف تارة بالفعل نفسه وأخرى يؤمر بماذا؟ بالمسبب التوليدي لذلك الفعل ماكو مانع من هذا لماذا؟ لأنه قادر على السبب التوليدي كما هو قادر على ماذا؟ على مسببه التوليدي قادر على غاية الأمر أن قدرت على المسبب التوليدي بالمباشرة وبلا واسطة وقدرته على المسبب التوليدي بتوسط سببه التوليدي من يقدر على العلة التامة قادر على إيجاد المعلول من يقدر على السبب التوليدي يكون قادرا على المسبب التوليدي فإذا يمكن تكليفه بكل منهما هنا يكون الأمر تارة يتعلق بالسبب التوليدي بالفعل بفعل المأمور به وأخرى قد يكون الأمر متعلق بماذا؟ بالغرض بالمسبب التوليدي كما يقال في مسألة الوضوء بالنسبة إلى الطهارة هنا قد يؤمر بالوضوء كأفعال تصدر من المكلف وقد يؤمر بماذا؟ الطهارة المترتبة على الوضوء وعلى هذه الأفعال التي هي بمثابة المسبب التوليدي بالنسبة إلى هذه الأفعال فيمكن تعلق التكليف والأمر بماذا؟ بكل منهما بالسبب التوليدي أو بالعلة وبالمسبب التوليدي أو المعلول هذا أمر ممكن ولا إشكال فيه في هذه الحالة يقول لا بد من تحصيل الغرض إذا تعلق الأمر بالسبب التوليدي أو المسبب التوليدي لا بد من تحصيل شنو من تحصيل الغرض ويجب على المكلف أن يحتار حتى يحصل على ماذا على الغرض ويصح كلامهم السابق كلام الشيخ الأنصاري السابق من أن المكلف مسؤول تجاه ماذا تجاه تحقيق الغرض هذا الغرض الذي هو في الحقيقة إما تعلق الأمر به مباشرة وإما تعلق الأمر بسببه التوليدي وبعلته عندما يكون الأمر متعلق بالعلة التامة معناه أن المكلف مسؤول عن الإتيان وتحصيل ماذا المعلول تحصيل المعلول وتحصيل المسبب التوليدي فإذا شك في أنه هذا مثلا ما يأتي به هل يحقق المسبب التوليدي أو لا يحقق الغرض اللي هو نسبته إلى فعل المكلف نسبة المسبب التوليدي إلى سببه التوليدي يجب عليه الاحتياط لأن هذا دخل في عقدته واشتغل فيه ذمته إنه يجب عليه أن ماذا أن يحتار ويأتي بالأكثر لكي يحقق ماذا يحقق هذا الغرض الذي نسبته إلى الفعل المأمور به نسبة المسبب التوليدي إلى سببه التوليدي وأما الثاني يقول الثاني ليس هكذا فعل المكلف بالنسبة إلى الغرض هو كنسبة المقدمة الإعدادية لمن إلى الغرض ومجرد مقدمة إعدادية تساهم في ماذا في حصول الغرض ولا حصول الغرض هو يتوقف على مقدمات خارجة عن قدرة المكلف في هذه الحالة يقول المكلف لا يعقل أن يكلف إلا بما هو فعله وبما هو داخل تحت قدرته وما هو داخل تحت قدرته ليس هو الغرض. ليس هو الغرض، لأن الغرض يتوقف كما قلنا على كما قال على مقدمات خارج عن الاختيار. ما هو فعله وما هو داخل تحت قدرته وعبارة عن هذا، هذا الفعل فعل المأمور به ويكلف بهذا المأمور به، يجب عليك أن تفعل كذا. من خاطب بتحصيل الغرض؟ لماذا؟ لأن الغرض بحسب الفارق هو يتوقف على مقدمات خارج عن قدرة المكلف، ومن الواضح بأن التكليف بالغرض الذي يتوقف على مقدمات خارج عن اختيار غير معقول. التكليف غير المقدور، التكليف يعني يتوقف على أمور ليست مقدورة للمكلف، فتكليفه به يكون غير معقول وغير مقدور، فهو يكلف بهذه المقدمة الإعدادية وهو فعل المأمور به، أن يأتي هو بالمأمور به. الغرار يترتب، بل فعل المأمور به ساهم في حصول ماذا؟ في حصول الغرار والمصلحة، واضح؟ لكنه يتوقف حصول المصلحة والغرار على أمور أخرى، هو مكلف بهذا فقط، هو مكلف بهذا، والغرض لا يعقد التكليف به، وليس المكلف مسؤول عن تحصيله، ليس المكلف مسؤول عن تحصيله، ولا الذي يقول يعني الذي يريد أن يصل إليه المحقق ما يقول أنه الغرض من القسم الثاني مقوم مسؤولية عقلية ولا شرعية تجاه، لا توجد مسؤولية عقلية تجاه ماذا؟ الغرض من القسم الثاني. مسؤولية فقط منصبة على ماذا؟ على الجانب المأمور به، عليه أن يأتي بما أمر به. وبناء على هذا حينئذ بالنسبة إلى القسم الثاني ما يجب الاختيار والاشتغال، لا يثبت الاشتغال بلحاظ الغرض من القسم الثاني. نعم يثبت بلحاظ الغرض من القسم الأول. ثم يقول بأنه في محل الكلام، في محل الكلام عندما نلاحظ المصالح الموجودة في متعلقات الأوامر والنواهي بالنسبة إلى فعل المأمور به أو فعل المنهي عنه، يقول سنجد أن النسبة بينهما هي نسبة المقدمات الإعدادية إلى حصول ماذا؟ إلى حصول ذلك الغرض. فعل المكلف ليس إلا مقدمة إعدادية لحصول ماذا؟ لحصول المصلحة التي يتوخاها الشارع المقدس عندما أمر بهذا الفعل أو نهى عن ذلك الفعل. هو مقدم مجرد مقدمة إعدادية، وإلا ترتب تلك المصالح على الإتيان للفعل يتوقف على أمور أخرى. ليس فعل المكلف التام لترتب ماذا؟ المصلحة، كما هو واضح هناك أمور أخرى بعضها خارج عن قدرة المكلف، خارج عن اختيار المكلف. وإلا لكان صلاة كل أحد مثلا هي محقق علما للملاك وللغرض الذي يتوقعه الشارع من ماذا؟ من الأمر بالصلاة، معراج المؤمن وطبعا كل تقي وإلى آخره. بينما الأمر ليس هكذا، ليس ترتب علي، ليس من قبيل مسبب التوليدي مترتب على فعل المكلف اللي هو سبب التوليدي، لا، هذا ما نحن فيه يدخل في القسم الثاني، فيكون فعل المكلف من قبيل المعد ليس إلا، وفي هذه الحالة كما قال المكلف ليس مسؤول إلا عن ماذا؟ عما كلف به، إلا عما هو فعله، أما ما زعل على ذلك وليس مسؤولا عنه. فإذا لا يمكن أن نقول منزل المكلف بالإتيان بالأكثر وبالاحتياط رعاية من للمصلحة المترتبة على فعل المأمور به في محل الكلام. لماذا؟ لأن المكلف ليس مسؤول بالنسبة للحاضة تلك المصلحة من فعل وقيل. وصلى الله على محمد وعلى آله.